الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذه الأحاديث بيان مشروعية استلام الركنين اليمانيين، وفيها مشروعية تقبيل الحجر الأسود اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحياء لسنته. وفي الأحاديث بيان أن التعظيم والتقديس لله تبارك وتعالى فهو المستحق لذلك، وأن ما سوى الله لا يضر ولا ينفع، ولا يقدر على جلب مصلحة أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وفيه دليل على الحرص على إحياء السنن، وبيان أن تقبيل الحجر يكون بتقبيله مباشرة، فإن لم يستطع أشار بمحجن بقوس بعصا ثم قبلها. وأما الركن اليماني فإنه يمسح باليد فقط، فإن لم يستطع أن يمسح بيده دعا بين الركنين للمأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
وعن يعلى وهو ابن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه.
والحديث هذا دل على مشروعية الاقتباع في الطواف، في طواف القدوم فقط، أما غيره من بقية الطواف كطواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع فيه الاقتباع.
قوله ببرد أخضر،
ببرد أخضر صفة للون لإحرام الذي أحرم فيه، أحرم به، لأن المحرم يحرم في إزار وردة، فالردة كان بردا أخضر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي وصححه.
هذا الحديث فيه بيان السبب لمشروعية الطواف بالبيت ورمي الجمار وبين الصفا والمروة، أن السبب في ذلك والعلة في ذلك لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الذكر وفي مقدمته توحيد الله الذي تضمنته التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنها تضمنت توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد، توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والتلبية تلبية المسلمين تحقيقا للتوحيد وإخلاصا لله عز وجل في ذلك، بخلاف تلبية المشركين، فإن تلبيتهم شرك محض كما أثر من قولهم أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويعنون بذلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فجاءت تلبية الموحدين لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتضمنت توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك من أعظم الذكر، وهي من الذكر المفروض بل أول الفرائض، إيمان بالله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل أجل الفرائض. نعم.
وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
الحديث دل على مشروعية الذكر والإكثار منه على اختلاف أنواع الذكر، فالتهليل ذكر أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه كلمة الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أنواع الذكر التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا الإكثار من أنواع الذكر، فالاستغفار وقراءة القرآن وحمد الله تبارك وتعالى كل ذلك مشروع على سبيل الدوام، وفي الحل والحرم وفي أيام الحج وغيرها، فهو من أعظم ما يتقرب به العباد إلى الله تبارك وتعالى ذكر الله، وفي المقدمة كتاب الله العزيز، تلاوة القرآن سرا وجهرا وعلى كل حال من الأحوال.
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. متفق عليه.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبروا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته، فرووها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر حديث في ذلك جاءت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مكتملة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وكل روى من الصحابة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة. فيوم عرفة لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفات، ضربت له قبة لنمرة حتى جاء وقت الظهر، فخطب الناس خطبة جامعة بين فيها ما يتعلق بوجوب أداء حقوق الله وحقوق الخلق بعضهم على بعض، بين فيها الأوامر والنواهي وما يحل وما يحرم وما يجب أن يكون عليه الأمة من بعده. وبعد أن خطب الخطبة صلى بهم الظهر والعصر جمعا وكثرة، ثم رحلت له راحلته وركبها ووقف وراء الصخرات مستقبل القبلة، واستمر واقفا داعيا رافعا يديه حتى غربت الشمس وغاب القرب، ثم دفع ودفع الناس معه لا يسبقونه لا يتقدمونه، دفع الناس معه، كل يريد أن يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فكان في وقتها زحام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إذا رأى الزحام شنف القصوى الزمام لئلا تؤذي الناس، ثم هو ينادي فيهم ويشير إليهم السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة أطلق لها لتسير سيرا فوق النفط، وهكذا حتى نزل بمزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء، ونام، لأن الحاج في عرفات يتعب نفسه كثيرا في الذكر والقيام والتضرع، فيكون بحاجة إلى النوم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهجد في تلك الليلة، وهذه سنته، ينام الحاج لا يتهجد، ولكن إن أصابه أرج ما أتاه النوم يذكر الله تبارك وتعالى، يذكر الله، يقرأ، يسبح، يستغفر الله، يشرع له جميع أنواع الذكر حتى يصلي بها الفجر في أول وقته، ثم يسهر إن استطاع أن يأتي إلى المشعر، وإلا فكل جمع موقف في أي جزء من أجزاء المزدلفة وقف أجزاءه ذلك وأدى الواجب كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا أي عند المشعر، وجمع كلها موقف، وكان قبل ذلك في عرفة قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقال بعد ذلك: نحرت هنا ومنى كلها منحر. فصار فعله عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة إلى يوم القيامة، وهو تشريع سهل ميسر قليل العمل وعظيم الأجر.
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة غيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان بليل، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وفي إسناده انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم، وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه.
هذه الأحاديث فيها بيان أولا أن المبيت بمزدلفة واجب على القول الصحيح، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، منهم من قال إنه ركن لا يصح الحج إلا به، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال سنة، والصحيح القول الوسط أنه من الواجبات. فالناس أصناف، الحجاج أصناف، صنف أقوياء لا يجوز لهم الخروج ليلة النحر من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر فيدفعون إلى منى ليرموا جمرة العقبة، وهذا الحكم يتناول جميع الأقوياء من رجال ونساء، وقسم منهم ضعفاء سواء من الرجال أو من النساء أو من الجميع، من كان يشق عليه مسايرة الناس والسير معهم لضعفه لكبر سنه أو مانع آخر كحوامل النساء والعجزة، فهؤلاء لهم رخصة أن يبيتوا إلى منتصف الليل ثم يدفعوا بعد ذلك. وصنف ثالث هم المرافقون للعجزة، لهم الرخصة للحاجة إليه. فصار الأصناف كم؟ ثلاثة: أقوياء وضعفاء وأهل مرافقة للضعفاء. فأما الأقوياء فلا يجوز لهم الانصراف إلا بعد صلاة الصبح، والإسفار أيضا وهو سنة، وأما الضعفاء فيجوز لهم بعد منتصف الليل، لأن أم سلمة كانت تقول لمن معها هل غاب القمر؟ فيقول لا، ثم تصلي فتقول هل غاب القمر؟ قال نعم، قالت ارتحلت أي من المزدلفة. والمرافقون للضعفاء لهم حكم الضعفاء في موضوع الانصراف من مزدلفة. بقي الرمي، رمي جمرة العقبة. كذلك الناس أقوياء وضعفاء، فالأقوياء ليس لهم أن يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإذا طلعت الشمس رمى الأقوياء، وأما الضعفاء فإنه يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة بعد الفجر على رأي جمهور أهل العلم، ومن رماها قبل ذلك من الضعفاء صح رميه يعني اعتبارا بالمشقة التي تنال الضعفاء. طواف الإفاضة، إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق وقصر والحلق أفضل، وأمكنه أن يذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة فعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى منى. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل تحللا كاملا. وقبل طواف الإفاضة إذا رمى وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا جماع النساء أي زوجات الحجاج. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء كان حراما قبل الإحرام، كان حراما وقت الإحرام.
يجوز قبل طلوع الشمس، يجوز قبل طلوع الشمس طواف الإفاضة قبل طلوع الشمس.
نعم، في الضعفاء لمن استطاعوا أن يرموا جمرة العقبة من الضعفاء يؤذن لهم ويصح طوافهم جدا. عندك الموضوع
في الرمي، المرأة القوية تنيب أو ترمي بنفسها؟
الأصل ترمي بنفسها، ما يجوز رمي أحد حتى عند الاضطرار الذي لا يمكن أن يرمي معه أحد، كأن تكون حاملا أو كبيرة السن لا تستطيع، فتكون حاضرة في منى وتنيب. ولا يرمي عنها بدون علم عنها، لأنها عبادة تتجر إلى نير، فتنيب من يرمي عنها، والذي يرمي عنها يجب أن يكون من الحجاج وأن يرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عنها إذا كان عمره أو رجل كبير عاجز، كبير السن عاجز أو مريض لا يطيق وصح. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رموا عن أنفسهم وعن الصبيان، ولم يعرف أنهم رموا عن النساء. والوقت واسع، المرأة التي لا تطيق في النهار ترمي في الليل لها إلى طلوع الفجر، ورمي ما تطيق. أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد البداية، بداية الرمي، ولم يحدد النهاية. كان جائزا ومشروعا بدل أن ينيب الإنسان خوف الزحمة ينتظر إلى البيت ثم يرمي ثم يسكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره، وقالوا هو من فعل اليهود وأباحه جماعة. والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيرها فهذا لا يكره.
موضوع تغميض العينين في الصلاة، الصحيح أنه ليس مشروعا إلا لمسوغ شرعي، إذا كان فيه ما يكون سببا في ذهاب الخشوع من زخارف المساجد أو نحمها وأغمض عينيه لا حرج عليه ولا يعتبر مبتدعا، وأما بدون حاجة فالأصل أنه لا يغمض عينيه في الصلاة، يكون العين مفتوحة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمض عينيه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كان يغمض العينين لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ولعمل به أصحابه الكرام، لذا جاء الخلاف في الموضوع. وصح أنه لا يجوز تغميض العينين في الصلاة إلا لحاجة تعود على المصلي بفائدة ومنفعة، لا تتحقق إلا بتغمير عينيه. نعم.
ترى الغمض عينيه يكره.
نعم.
ترى الغمض عينيه كنت يكره وقته.
مكروه. نعم. مخالفة.
وكان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولا ينفث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك، ويسرع الانتقال إلى المأمومين. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه.
نعم، هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض صفاتها، أنه إذا جلس للتشهد الأخير تورط بالتشهد وجمع إلى التشهد الواجب الدعاء المستحب وإذا سلم سلم عن يمينه وعن يساره. وكيفية ذلك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والقول الصحيح أن التسليمتين واجبتان جميعا، والذين يقولون بأن الأولى هي الركن والثانية سنة ليس معهم دليل، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة أو قال للناس الأولى ركن والثانية سنة أبدا، ولكن الفقهاء يجتهدون ويأخذون أحكاما من بعض النصوص، والصحيح أن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا إذا سلم تسليمتين عن اليمين وعن اليسار، ولا يجوز العكس أبدا، ولا يجوز الاقتصار على واحدة باعتبار أنها ركن والثانية سنة، لا يصح. ثم إذا سلم فالأذكار في الصلاة منها المقيد بمكان وزمان ومنها المطلق، فمن الأذكار المقيدة بالمكان والزمان أن يقول عقب السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يتبعها اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام 1 مرة، ثم يقبل بوجهه إلى المأمومين، تارة ينصرف عن يمينه وهو الكثير، وتارة ينصرف عن يساره وهو من السنن التي يجب أن يحييها المصلي الإمام، ثم يشرع الذكر المقيد الذي هو التهليل، ثم التسبيح والتحميد والتكبير، كل من كل ذلك 33 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، والمجموع 99، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد جاء الثواب، ذكر الثواب المترتب على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت كجبد البحر، وهو عمل يسير عليه أجر كثير.
وكان يقول في ذكر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
هذا الذكر مشروع يحافظ عليه المصلي إمام ومأموم.
وندب أمته إلى أن يقولوا في جذر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33.
أسهل كيفية لها أن يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ويمسك واحدة، وهكذا حتى ينتهي من 33 من الجملة ويكون 99.
وذكر ابن حبان في صحيح عن خالد بن مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم اجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوازا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم اجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب لك جوازا من النار.
وهذه من الأعمال السهلة التي يترتب عليها الأجر العظيم، لذا لا ينبغي أن يقصر فيها الإنسان. إذا أكملت التسبيح والتحميد والتكبير فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب في هذين الوقتين. فإذا فمن قال ذلك ترتب عليه هذا الثواب الكبير: إن مات من يومه فقد أجاره الله من النار، وإن مات من ليلته فقد أجاره الله من النار. وهذا لعباد الله المؤمنين المصلين الموحدين، فيحافظ عليه الإنسان مع المحافظة على قراءة آية الكرسي والمعوذتين، مع المحافظة على ذلك، ومع المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، يختار منها ما تيسر. كل ذلك ليكون العبد في حرز من الشيطان وفي إقبال على الله تبارك وتعالى.
فكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدرا مرشاه ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
وهذا من السنن، يعني قد يحتاج المسلم إلى السترة فلا يبعد عنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان بين موضع قدميه وموضع سجوده إلا من مر شاه، وهذا معروف. غير أنه تجاوز هذه السنة كثير من الشباب، يمتد الإنسان امتدادا واسعا على طوله في حال السجود، وهذا مخالف للسنة. لا ينبغي على الأمة أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه. فانظر مرور الشاف عند أو نعجة، يجب لا يتجاوز الثلاثة الأذرع مهما كان حجمها. فإذا جعلت بين قدميك وبين سجودك ثلاثة أذرع فهذا هو الاعتدال في السجود. أما الامتداد فأنه منبطح فهذا خلاف السنة، يحذره طلاب العلم وغيره من المصلين. ثم السترة، اختلاف العلماء فيها شهير، هل هي واجبة فلا بد منها لكل مصلي أم أنها سنة؟ والصحيح أنها من السنن، وذلك إذا أمكن استعمالها. أما إذا لم يمكن استعمالها كزحمة الناس في المساجد، لا يمكن أن يحمل كل إنسان سترة ويضعها أمامه. فالقول القائلين بالوجوب من المتقدمين والمتأخرين يجلبون مشقة على الناس ليحمل كل إنسان سترته من بيته إلى المسجد دائما، وهذا غير مطلوب ولا مشروع. ما عرف ولا حفظ أن الناس يحملون سترة، لكن عند إمكان استعمال السترة والحاجة إليها مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتخذ أحدكم سترة فليجن منها. إذا اتخذ معناه أنه إذا لم يتخذ سترة فلا حرج عليه وصلاة صحيحة. والسترة من أجل دفع المار، من مر وراء السترة لا حرج عليه هو ولا يؤثر على صلاة المصلي من وراء السترة. ومن مر بين في حرم المصلي بينه وبين سترته هو الذي يدافع، بل ومن مر بدون سترة في حرم المصلي يجب أن يدافع يرد حتى لا يقع في المحظور، وكذلك المصلي يقع في سبب القصور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا أمر عظيم، فالواجب مراعاة هذا والابتعاد عن المرور بين يدي الناس بقدر الإمكان. أما إذا كان في زحمة الحرمين مكة والمدينة ولم يستطع الإنسان أن يبتعد عن المرور بين يدي الناس فلا حرج عليه، لأن الضرورة تقتضي ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة والناس يمرون بين يديه ضرورة.
وكان يركز الفرضة في السفر والبرية فيصلي.
ثم نفس السترة أنواع، الأصل فيها أن تكون كمؤخرة في الرحل لا دون ذلك، يعني مثل هذا يعتبر سترة، مثل هذا يعتبر سترة. أما الشيء الصغير قليل كالحجر ونحوه لا يعتبر سترة مع وجود غيره. فإن لم يوجد ووجدت عصا فإنه ينصبها وتكون عن شكه الأيسر أو الأيمن ولم يصمد إليها طمدا، هذه من السنن. فإن لم يجد شيئا خط خطا، وقد وقف بعض العلماء حديث الخط، لكن إذا لم يوجد شيء يخط خطا ليكون علامة للناس لا يمرون في حرم في حرمه وهو يصلي. إذا أمكنك في الحرم أن لا تمر أمام مصلي لا يجوز لك أن تتعمد ذلك وأن تجد مندوحة عن المكان الذي فيه مرور بين يدي المصلي ولو كان في الحرم، ولا تجيئك إلا ضرورة.
وكان يعرض راحلته فيصلي إليها
تعتبر سترة. إذا عرض الإنسان مركبه مثلا، أنت تركب سيارة وتريد أن تصلي إلى سترة، أوقفت السيارة واتجهت جعلتها لك سترة ثم تصلي، فلا يستطيع أحد أن يمر بينك وبينها. إذا عملت بالسنة ما أبقيت بينك وبينها إلا بقدر مرور الشاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر بثلاثة أذرع فأسد، والله أعلم.
السلام عليكم. يقول السائل: يوم الجمعة هو يوم عار، فهل نصوم يوم الجمعة مفردا أم لا بد من صيام يوم الخميس صلى؟
من أراد أن يصوم يوم الخميس والجمعة فهو فضل، لكن لا يلزم. المهم أنه لا يلزم، لأن يوم الجمعة الآن صامه الناس يصومونه الناس لسبب، وهو أنه يوم عرفة، فهم يصومون يوم عرفة ولم يبصدوا تفضيل الجمعة، فلا حرج من الاقتصار على صوم يوم الجمعة لأنه يوم عرفة. من أراد أن يتنفل في هذه العشر فالأجر على قدر العمل. نعم.
يقول السائل: شخصان يسكنان في بيت واحد، هل يجوز لهما أن يشتركا في تضحية واحدة أم لكل واحد تضحية؟ شخصان يسكنان في بيت واحد، هل يجوز لهما أن يشتركا في تضحية واحدة أم لكل واحد تضحية؟
عن الرجل وأهل بيته أضحية، عن الرجل وأهل بيته أضحية. وأما كون يسكنون في بيت واحد لا أثر له في إلغاء في الاقتصار على أضحية واحدة.
وصحة حديث خير أمتي في المدن، يقول: ما صحة حديث خير أمتي في المدن؟
في
المدن،
في المدن لا أحفظ هذا الحديث.
يقول السائل: تقول السائلة أن أباها توفي مؤخرا وزوجته الثانية التي تعيش بالسنغال في عدتها، تقول إن إخوانها الذين يعيشون في فرنسا هم مقاربون على ذلك بها، هل يجب عليهم أن يدفعوا ضحية لزوجة أبيهم أم لا؟ تقول أن أباها توفي العرب الذين يعيشون في فرنسا هم القائمون على مال أبيها، هل يجب عليهم أن يذبحوا أضحية لزوجة أبيهم أم لا؟ هم في فرنسا وزوجة أبيهم في السنغال، هل يبقون عنها؟
أولا لا يجب، الأضحية ليست واجبة على القول الصحيح، سنة من السنة المؤكدة. ثانيا أن من أراد أن يذبح عن شخص يعلمه، إذا أرادوا أن يذبحوا عنها أضحية يعلمونها، يسمي لأنها عبادة وقربة، فيذبح عن الحي ويذبح عن الميت من أراد أن يتبرع ويحسن. أما الوجوب فلا يجب عليه. لا.
والسائل: مسجد بجواره مقبرة يضمه وإياها أن يضم المسجد والمقبرة جدار رئيسي واحد، ويحد المقبرة عن المسجد جدار قصير بارتفاع متر، ويضم سقف المسجد غرفة لضريح وليه مزعوم، ولم نحصل على علم يقين أهو المسجد أم الضريح أم المقبرة، والمسجد والمقبرة سمي باسم صاحب الضريح ويتأثر إخراج الضريح، فكيف يكون إصلاحه؟
الضريح الذي يؤثر على المصلين في مساجدهم هو الذي يكون في وسط المسجد أو في رحلة المسجد، البقعة التي كلها مسجد لا يجوز أن يكون فيها ضريح، فإذا وجد فيها ضريح فالصلاة غير صحيحة. أما إذا كان يوجد فاصل بين المقبرة أو القبر وبين المسجد يوجد فاصل فلا مانع من الصلاة في المسجد، ولا أثر لقرب المقبرة المفصولة عن المسجد لا أثر لها.
والسائل: هل التكبير المقيد بعد الصلاة يوم العيد وأيام التشريق يكون قبل الاستقبال أو بعده؟
يأتي بالترتيب الاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبير ويكثر منه والله أعلم.
ممكن أسأل سؤالي يا شيخ، بالنسبة للسلام عن يمين الشمال، هناك نوعان الأئمة، إمام يسلم السلام عليكم ثم يلتفت يمينا ورحمة الله، السلام عليكم ثم يلتفت شمالا ورحمة الله، أم يلتفت بالكلية ويسلم؟
هو التفات واحد، التفات واحد لا يقسم لالتفات، التفات اليمين السلام عليكم ورحمة الله، التفات واحد هكذا يبدأ، عندما يبدأ كل يلتفت ينطق بالسلام، الأمر فيه ما هو مشكل. أما كونه يعني السلام عليكم ثم بعد ذلك يلتفت غير مشروع.
نعم، لم يرد،
لم يرد أبدا،
ولا
يسع هذا، لأنه تحليل، التسليم تحليل للصلاة، فلا بد إذا التفت هكذا وهكذا حل له ما كان حراما عليه وقت ثلاث.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للإمام الذي يخطب في الجمعة عندما يدعو في نهاية الخطبة، هل يحرك إصبعه وأين تكون، في الأسفل أم ينصبها رافعا يده؟
لا حرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبع عند الدعاء، والإشارة خفضة بمعنى أنهم رأوه وهو يشير، فلا حرج على من يشير بأصبع وقت الدعاء في وقت الخطبة.
لا، أنا قصدي أنه سألت أحد الإخوان فقال ما يعني لم يقرأها أو لم يعلم بها فيدعو وهو مخطبها، هل يرفع؟ هذا الأفضل قصدي يعني.
لا نعم نعم يقطع اصبعها. والذي ينهى عنه هو رفع الايدي والتوسع في الاشارات والجذب، هذا منهي عنه في الخطبه، لكن لا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يزيد على رفع الاصبع عند الدعاء.
ونحن المصلون ونحن الذين استمع الخطبة عندما نؤمن نرفع أيضا
ما في شيء، نعم يعني.
أن نرفع الله آمين يعني
من أمن لا حرج عليه.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذه الأحاديث بيان مشروعية استلام الركنين اليمانيين، وفيها مشروعية تقبيل الحجر الأسود اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته. وفي الأحاديث بيان أن التعظيم والتقديس لله تبارك وتعالى فهو المستحق لذلك، وأن ما سوى الله لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على جلب مصلحة أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وفيه دليل على الحرص على إحياء السنن، وبيان أن تقبيل الحجر يكون بتقبيله مباشرة، فإن لم يستطع أشار بمحجن بقوس بعصا ثم قبلها. وأما الركن اليماني فإنه يمسح باليد فقط، فإن لم يستطع أن يمسح بيده دعا بين الركنين للمأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
وعن يعلى وهو ابن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه.
والحديث هذا دل على مشروعية الاقتداء للطواف في طواف القدوم فقط، أما غيره من بقية الطواف كطواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع فيه الاقتداء.
قوله ببرد أخضر،
ببرد أخضر صفة للون الإحرام الذي أحرم فيه أحرم به، لأن المحرم يحرم في إزار وردة، فالردة كان بردا أخضر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه.
هذا الحديث فيه بيان السبب لمشروعية الطواف بالبيت ورمي الجمار وبين الصفا والمروة، أن السبب في ذلك والعلة في ذلك لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الذكر وفي مقدمته توحيد الله الذي تضمنته التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنها تضمنت توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد، توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والتلبية تلبية المسلمين تحقيقا للتوحيد وإخلاصا لله عز وجل في ذلك، بخلاف تلبية المشركين فإن تلبيتهم شرك محض، كما أثر من قولهم أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويعنون بذلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فجاءت تلبية الموحدين لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتضمنت توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك من أعظم الذكر، وهي من الذكر المفروض بل أول الفرائض، إيمان بالله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل أجل الفرائض. نعم.
وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينفر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينفر عليه.
الحديث دل على مشروعية الذكر والإكثار منه على اختلاف أنواع الذكر، فالتهليل ذكر أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه كلمة الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أنواع الذكر التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا الإكثار من أنواع الذكر كالاستغفار وقراءة القرآن وحمد الله تبارك وتعالى، كل ذلك مشروع على سبيل الدوام وفي الحل والحرم وفي أيام الحج وغيرها، فهو من أعظم ما يتقرب به العباد إلى الله تبارك وتعالى ذكر الله، وفي المقدمة كتاب الله العزيز، تلاوة القرآن سرا وجهرا وعلى كل حال من الأحوال.
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. متفق عليه.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبروا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وحركاته، فرووها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر حديث في ذلك جاءت فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مكتملة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكل روى من الصحابة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة. فيوم عرفة لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفات، ضربت له قبة لنمرة حتى جاء وقت الظهر، فخطب الناس خطبة جامعة بين فيها ما يتعلق بوجوب أداء حقوق الله وحقوق الخلق بعضهم على بعض، بين فيها الأوامر والنواهي وما يحل وما يحرم وما يجب أن يكون عليه الأمة من بعده. وبعد أن خطب الخطبة صلى بهم الظهر والعصر جمعا وكثرة، ثم رحلت له راحلته وركبها ووقف وراء الصخرات مستقبل القبلة، واستمر واقفا داعيا رافعا يديه حتى غربت الشمس وغاب القرب، ثم دفع ودفع الناس معه لا يسبقونه لا يتقدمونه، دفع الناس معه، كل يريد أن يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فكان في وقتها زحام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إذا رأى الزحام شنف القصوى الزمام لئلا تؤذي الناس، ثم هو ينادي فيهم ويشير إليهم السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة أطلق لها لتسير سيرا فوق النفط، وهكذا حتى نزل بمزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء، ونام، لأن الحاج في عرفات يتعب نفسه كثيرا في الذكر والقيام والتضرع، فيكون بحاجة إلى النوم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهجد في تلك الليلة، وهذه سنته، ينام الحاج لا يتهجد، ولكن إن أصابه أرد ما أتاه النوم يذكر الله تبارك وتعالى، يذكر الله، يقرأ، يسبح، يستغفر الله، يشرع له جميع أنواع الذكر حتى يصلي بها الفجر في أول وقته، ثم يسهر إن استطاع أن يأتي إلى المشعر، وإلا فكل جمع موقف فأي جزء من أجزاء المزدلفة وقف أجزاءه ذلك وأدى الواجب كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا أي عند المشعر، وجمع كلها موقف. وكان قبل ذلك في عرفة قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. وقال بعد ذلك: نحرت هنا ومنى كلها منحر. فصار فعله عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة إلى يوم القيامة، وهو تشريع سهل ميسر قليل العمل وعظيم الأجر.
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة تبطة، يقول القاسم: والتبطة الثقيلة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعنه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان: بليل، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه.
هذه الأحاديث فيها بيان أولا أن المبيت بمزدلفة واجب على القول الصحيح، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، منهم من قال إنه ركن لا يصح الحج إلا به، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال سنة. والصحيح القول الوسط أنه من الواجبات. فالناس أصناف، الحجاج أصناف، صنف أقوياء لا يجوز لهم الخروج ليلة النحر من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر فيدفعون إلى منى ليرموا جمرة العقبة. وهذا الحكم يتناول جميع الأقوياء من رجال ونساء، وقسم منهم ضعفاء سواء من الرجال أو من النساء أو من الجميع. من كان يشق عليه مسايرة الناس والسير معهم لضعفه لكبر سنه أو مانع آخر حوامل النساء والعجزة، فهؤلاء لهم رخصة أن يبيتوا إلى منتصف الليل ثم يدفعوا بعد ذلك. وصنف ثالث هم المرافقون للعجزة، لهم الرخصة للحاجة إليهم. فصار الأصناف كم؟ ثلاثة: أقوياء وضعفاء وأهل مرافقة للضعفاء. فأما الأقوياء فلا يجوز لهم الانصراف إلا بعد صلاة الصبح، والإسفار أيضا وهو سنة. وأما الضعفاء فيجوز لهم بعد منتصف الليل، لأن أم سلمة كانت تقول لمن معها هل غاب القمر، فيقول لا، ثم تصلي فتقول هل غاب القمر، قال نعم، قالت ارتحلت، أي من المزدلفة. والمرافقون للضعفاء لهم حكم الضعفاء في موضوع الانصراف من مزدلفة. بقي الرمي، رمي جمرة العقبة، كذلك الناس أقوياء وضعفاء، فالأقوياء ليس لهم أن يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإذا طلعت الشمس رمى الأقوياء، وأما الضعفاء فإنه يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة بعد الفجر على رأي جمهور أهل العلم، ومن رماها قبل ذلك من الضعفاء صح رميه، يعني اعتبارا للمشقة التي تنال الضعفاء. طواف الإفاضة إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق وقصر والحلق أفضل، وأمكنه أن يذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة فعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى منى. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل تحللا كاملا. وقبل طواف الإفاضة إذا رمى وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا جماع النساء أي زوجات الحجاج. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء كان حراما قبل الإحرام، كان حراما وقت الإحرام.
يجوز قبل طلوع الشمس طواف الإفاضة، قبل طلوع الشمس،
نعم، للضعفاء، لمن استطاعوا أن يرموا جمرة العقبة من الضعفاء يؤذن لهم ويصح طوافهم بالليل. عندك الموضوع
للضعفاء في الرمي، المرأة القوية تنيب أو ترمي بنفسها؟
الأصل ترمي بنفسها، ما يجوز الرمي أحد حتى عند الاضطرار الذي لا يمكن أن يرمي معه الحاجة، كأن تكون حاملا أو كبيرة السن لا تستطيع، فتكون حاضرة في منى وتنيب، أو لا يرمي عنها بدون علم عنها، لأنها عبادة تستدر إلى نيم، فتنيب من يرمي عنها، والذي يرمي عنها يجب أن يكون من الحجاج وأن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنها. إذا كان أو رجل كبير عاجز، كبير السن عاجز أو مريض لا يطيق، وصح.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رموا عن أنفسهم وعن الصبيان ولم يعرف أنهم رموا عن المسلم. والوقت واسع، المرأة التي لا تطيق في النهار ترمي في الليل لها إلى طلوع الفجر، ورمي ما تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم حدد البداية، بداية الرمي، ولم يحدد النهاية. كان جائزا مشروعا بدل أن ينيب الإنسان خوف الزحمة ينتظر إلى البيت ثم يرمي ثم يسكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره، وقالوا هو من فعل اليهود وأباحه جماعة. والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيرها فهذا لا يكره.
موضوع تغميض العينين في الصلاة، الصحيح أنه ليس مشروعا إلا لمسوغ شرعي، لمسوغ شرعي إذا كان فيه ما يكون سببا في ذهاب الخشوع من زخارف المساجد أو نحمها وأغمض عينيه لا حرج عليه ولا يعتبر مبتدعا. وأما بدون حاجة فالأصل أنه لا يغمض عينيه في الصلاة، يكون العين مفتوحة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمض عينيه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كان يغمض العينين لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ولعمل به أصحابه الكرام، لذا جاء الخلاف في الموضوع. وأصبح أنه لا يجوز تغميض العينين في الصلاة إلا لحاجة تعود على المصلي بفائدة ومنفعة، لا تتحدث إلا بتغمير عينيه. نعم.
فلو غمض عينيه يكره.
نعم.
فلو غمض عينيه كن فيها كراه وخطر.
مكروه. نعم. مكروه مخالفة.
وكان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا ينفث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك، ويسرع الانتقال إلى المأمومين. وكان ينفصل عن يمينه وعن يساره، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه.
نعم، هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض صفاتها، أنه إذا جلس للتشهد الأخير تورط في التشهد وجمع إلى التشهد الواجب الدعاء المستحب وإذا سلم سلم عن يمينه وعن يساره. وكيفية ذلك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والقول الصحيح أن التسليمتين واجبتان جميعا، والذين يقولون بأن الأولى هي الركن والثانية سنة ليس معهم دليل، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة أو قال للناس الأولى ركن والثانية سنة، أبدا. ولكن الفقهاء يجتهدون ويأخذون أحكاما من بعض النصوص والصحيح أن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا إذا سلم تسليمتين عن اليمين وعن اليسار ولا يجوز العكس أبدا ولا يجوز الاقتصار على واحدة باعتبار أنها ركن والثانية سنة لا يصح ثم إذا سلم فالأذكار في الصلاة منها المقيد بمكان وزمان ومنها المطلق فمن الأذكار المقيدة بالمكان والزمان أن يقول عقب السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ثم يتبعها اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة ثم يقبل بوجهه إلى المأمومين تارة ينصرف عن يمينه وهو الكثير وتارة ينصرف عن يساره وهو من السنن التي يجب أن يحييها المصلي الإمام ثم يشرع الذكر المقيد الذي هو التهليل ثم التسبيح والتحميد والتكبير كل من كل ذلك 33 تسبيحة وتحميد وتكبير والمجموع 99 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقد جاء الثواب ذكر الثواب المترتب على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر وهو عمل يسير عليه أجر كثير نعم
وكان يقول في جبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
هذا الذكر مشروع يحافظ عليه المصلي إمام ومأموم
وندب أمتهم إلى أن يقولوا في جزر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33
أسهل كيفية لها أن يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ويمسك واحدة وهكذا حتى ينتهي من 33 من الجملة فيكون 99
وذكر ابن حبان في صحيح عن حارث بن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم اجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوازا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم اجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب لك جوازا من النار
وهذه من الأعمال السهلة التي يترتب عليها الأجر العظيم لذا لا ينبغي أن يقصر فيها الإنسان إذا أكملت التسبيح والتحميد والتكبير فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب في هذين الوقتين فإذا فمن قال ذلك ترتب عليه هذا الثواب الكبير، إن مات من يومه فقد أجاره الله من النار، وإن مات من ليلته فقد أجاره الله من النار. وهذا لعباد الله المؤمنين المصلين الموحدين، فيحافظ عليه الإنسان مع المحافظة على قراءة آية الكرسي والمعوذتين، على المحافظة على ذلك، ومع المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، يختار منها ما تيسر. كل ذلك ليكون العبد في حرز من الشيطان وفي إقبال على الله تبارك وتعالى.
وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر شاه، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
وهذا من السنن، يعني قد يحتاج المسلم إلى السترة فلا يبعد عنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان بين موضع قدميه وموضع سجوده إلا من مر شاف، وهذا معروف. غير أنه تجاوز هذه السنة كثير من الشباب، يمتد الإنسان امتدادا واسعا على طوله في حال السجود، وهذا مخالف للسنة. لا ينبغي على الأمة أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه. فانظر مرور الشاة عند أو نعجة، تجد لا يتجاوز الثلاثة الأذرع مهما كان حجمها. فإذا جعلت بين قدميك وبين سجودك ثلاثة أذرع فهذا هو الاعتدال السجود. أما الامتداد كأنه منبطح فهذا خلاف السنة، يحذره طلاب العلم وغيره من المصلين. ثم السترة، اختلاف العلماء فيها شهير، هل هي واجبة فلا بد منها لكل مصلي، أم أنها سنة؟ والصحيح أنها من السنن، وذلك إذا أمكن استعمالها. أما إذا لم يمكن استعمالها كزحمة الناس في المساجد، لا يمكن أن يحمل كل إنسان سترة ويضعها أمامه. فالقول قائلين بالوجوب من المتقدمين والمتأخرين يجلبون مشقة على الناس ليحمل كل إنسان سترته من بيته إلى المسجد دائما، وهذا غير مطلوب ولا مشروع. ما عرف ولا حفظ أن الناس يحملون سترة، لكن عند إمكان استعمال السترة والحاجة إليها مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتخذ أحدكم سترة فليجلو منها. إذا اتخذ معناه أنه إذا لم يتخذ سترة فلا حرج عليه وصلاة صحيحة. والسترة من أجل دفع المار، من مر وراء السترة لا حرج عليه هو ولا يؤثر على صلاة المصلي من وراء السترة. ومن مر بين في حرم المصلي بينه وبين سترته هو الذي يدافع، بل ومن مر بدون سترة في حرم المصلي يجب أن يدافع يرد حتى لا يقع في المحظور، وكذلك المصلي يقع في سبب القصور. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا أمر عظيم، فالواجب مراعاة هذا والابتعاد عن المرور بين يدي الناس بقدر الإمكان. أما إذا كان في زحمة الحرمين مكة والمدينة ولم يستطع الإنسان أن يبتعد عن المرور بين يدي الناس فلا حرج عليه، لأن الضرورة تقتضي ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة والناس يمرون بين يديه ضرورة.
وكان يركز الخربة في السفر والبرية فيصلي.
ثم نفس السترة أنواع، الأصل فيها أن تكون كمؤخرة في الرحل لا دون ذلك، يعني مثل هذا يعتبر فطرة، مثل هذا يعتبر فطرة. أما الشيء الصغير قليل كالحجر ونحوه لا يعتبر فطرة مع وجود غيره. فإن لم يوجد ووجدت عصا فإنه ينصبها وتكون عن شكه الأيسر أو الأيمن ولم يصمد إليها طمدا، هذه من السنن. فإن لم يجد شيئا خط خطا، وقد وقف بعض العلماء حديث الخط، لكن إذا لم يوجد شيء يخط خطا ليكون علامة للناس لا يمرون في حرم في حرمه وهو يصلي. إذا أمكنك في الحرم أن لا تمر أمام مصلي لا يجوز لك أن تتعمد ذلك، وأن تجد مندوحة عن المكان الذي فيه مرور بين يديه المصلي ولو كان في الحرم، ولا تجيئك إلا ضرورة.
وكان يعرض راحلته فيصلي إليها
تعتبر خسرة. إذا عرض الإنسان مركبه، مثلا أنت تركب سيارة وتريد أن تصلي إلى سفرة، أوقفت السيارة واتجهت جعلتها لك سفرة ثم تصلي، فلا يستطيع أحد أن يمر بينك وبينها. إذا عملت بالسنة ما أبقيت بينك وبينها إلا بقدر مرور الشاذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر بثلاثة أذرع فأسد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوم الجمعة هو يوم عار، فهل نصوم يوم الجمعة مفردا أم لا بد من صيام يوم الخميس صلاة؟
من أراد أن يصوم يوم الخميس والجمعة فهو فضل، لكن لا يلزم. المهم أنه لا يلزم، لأن يوم الجمعة الآن صامه الناس يصومونه الناس لسبب، وهو أنه يوم عرفة، فهم يصومون يوم عرفة ولم يبخلوا تفضيل الجمعة، فلا حرج من الاقتصار على صوم يوم الجمعة لأنه يوم عرفة. من أراد أن يتنفل في هذه العشر فالأجر على قدر العمل.
يقول السائل: شخصان يسكنان في بيت واحد، هل يجوز لهما أن يشترك في أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟ شخصان يسكنان في بيت واحد، هل يجوز لهما أن يشترك في أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
عن الرجل وأهل بيته أضحية، عن الرجل وأهل بيته أضحية. وأما كون يسكنون في بيت واحد لا أثر له في إلغاء في الاقتصار على أضحية واحدة.
وصحة حديث خير أمتي في المدن. يقول ما صحة حديث خير أمتي في المدن.
في
المدن.
في المدن. لا أحفظ هذا الحديث.
يقول السائل، تقول السائلة أننا باهت روحية مؤخرا وزوجتهم الثانية التي تعيد بالسنغال في عدتها، تقول إن إخوانها الذين يعيشون في فرنسا هم مقاومون على مالك بها، هل يجب عليهم أن يثبتوا روحية لزوجة أبيهم أم لا؟ تقول أن أباها توفي مؤخرا وزوجته الثانية التي تعيش في السنغال في عدتها، تقول إن إخوانها الذين يعيشون في فرنسا هم القائمون على مال أبيها، هل يجب عليهم أن يذبحوا أضحية لزوجة أبيهم أم لا؟ هم في فرنسا وزوجة أبيهم في السنغال، هل يوقفون عنها؟
أولا لا يجب، الأضحية ليست واجبة على القول الصحيح، سنة من السنة المؤكدة. ثانيا أن من أراد أن يذبح عن شخص يعلمه، إذا أرادوا أن يذبحوا عنها أضحية يعلمونها لتنمي، لأنها عبادة وقربة، فيذبح عن الحي ويذبح عن الميت من أراد أن يتبرع ويحسن. أما الوجوب فلا يجب عليه.
والسائل، مسجد بجواره مقبرة يضمه وإياها أن يضم المسجد والمقبرة جدار رئيسي واحد، ويحد المقبرة عن المسجد جدار قصير بارتفاع متر، ويضم سقف المسجد غرفة لضريح ولي مزعوم، ولم نحصل على علم يقين أهو المسجد أم الضريح أم المقبرة، والمسجد والمقبرة سمي باسم صاحب الضريح ويتأثر إخراج الضريح، فكيف يكون الإصلاح؟
الضريح الذي يؤثر على المصلين في مساجدهم هو الذي يكون في وسط المسجد أو في رحلة المسجد، البقعة التي كلها مسجد لا يجوز أن يكون فيها ضريح، فإذا وجد فيها ضريح فالصلاة غير صحيحة. أما إذا كان يوجد فاصل بين المقبرة أو القبر وبين المسجد يوجد فاصل فلا مانع من الصلاة في المسجد، ولا أثر لقرب المقبرة المفصولة عن المسجد لا أثر لها.
هل التكبير المقيد بعد الصلاة يوم العيد وأيام التشريق يكون قبل الاستقصاء أو بعده؟
يأتي بالترتيب، الاستغفار ثلاثة واللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبير ويكثر منه والله أعلم.
السلام عليكم، ممكن أسأل سؤالي؟ يا شيخ، بالنسبة للسلام عن يمين الشمال، هناك نوعان الأئمة، إمام يسلم السلام عليكم ثم يلتفت يمينا ورحمة الله، السلام عليكم ثم يلتفت شمالا ورحمة الله، أم يلتفت بالكلية ويسلم؟
هو التفات واحد، التفات واحد لا يقسم بالتفات، التفات اليمين السلام عليكم ورحمة الله، التفات واحد هكذا يبدأ، عندما يبدأ كل يلتفت ينطق بالسلام، الأمر فيه ما هو مشكل. أما كونه يعني السلام عليكم ثم بعد ذلك يلتفت غير مشروع.
نعم، لم يرد،
لم يرد أبدا.
أحسن
ولا يسع هذا، لأنه تحليل، التسليم تحليل للصلاة. فلا إذا التفت هكذا وهكذا حل له ما كان حراما عليه وقت ثلاث.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للإمام الذي يخطب في الجمعة عندما يدعو في نهاية الخطبة، هل يحرك إصبعه وأين تكون؟ في الأسفل أم ينصبها رافعا يده؟
لا حرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالإصبع عند الدعاء، والإشارة خفرة بمعنى أنهم رأوه وهو يشير، فلا حرج على من يشير بالإصبع وقت الدعاء في وقت الخطبة.
أنا قصدي إنه سألت أحد الإخوان فقال ما يعني لم يقرأها أو لم يعلم بها فيدعو وهو مخطبها، هل يرفع هذا الأفضل؟ قصدي يعني
نعم يرفع إصبعها. والذي ينهى عنه هو رفع الأيدي والتوسع في الإشارات بالجد، هذا منهي عنه في الخطبة، لكن لا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على رفع الإصبع عند الدعاء.
ونحن المصلون ونحن الذين نستمع الخطبة هل ما نؤمن نرفع أيضا؟
ما في شيء يعني.
هل نرفع الله آمين يعني؟
من أمن لا حرج عليه.
جزاك الله خير يا شيخ.